والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهر. تلخص مما سبق في المقام الأول وهو ما إذا كان النهي والكراهة في فرد من الواجب أو المستحب العبادي أنه هناك أجوبة وجوها عديدة للجواب. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن النهي يحمل على الإرشاد إلى أفضلية غيره سائر الحصص والأفراد من الطبيعة. والوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد من صرف النهي عن الفرد والحصة بالتقيد والخصوصية عن المتخصص والمقيد بالتقيد، فيكون مصب النهي غير مصب الآم ولا محذور. والوجه الثالث ما ذكره أيضا من أن النهي يبقى مولويا لا إرشاديا ومتعلقا بالمتخصص بالمقيد لا بالفرد لا بالتقيد، ولكن يفرغ من روح الأمر من روح الناهي أي من ملاكه، وهو المبغوضية والحزازة، أي لا يلزم اجتماع الحب والبغض في الفرد، فيكون النهي مولويا وفعليا، لكن الفرد المنهي عن الفرد والفرد المنهي عنه يكون محبوبا ولو بحب أقل من حب سائر الأفراد، لأن المفسدة الموجودة فيه حيث أنها مندكة ومغلوبة لمصلحة الأمر والجامع، حينئذ تزاحم الملاكان، ملاك الأمر في الجامع وملاك المفسدة والكراهة في الفرد، تزاحما في مقام التأثير في إيجاد مبدأ الأمر والنهي أي الحب والبغض، وحينئذ غلب الحب والبغض لكونه أهم مثلا. وبناء على السراية إلى الفرد حينئذ تتزاحمان في مقام التأثير في إيجاد المحبوبية والمبغوضية، وحيث أن المحبوبية أشد والحب أشد من البغض، هنا لكون النهي كراهتيا غلب الحب بالنتيجة البغض، وكان الفرد محبوبا بحب أقل ولو بعد الكسر والانكسار. حينئذ النهي هنا يبقى على مولويته، أي أنه منع وزجر عن هذا الفرد لكن من دون مبغوضية بل مع المحبوبية، فيكون حينئذ هذا النهي المولوي هذا النهي المولوي غير مانع عن محبوبية الفرد، وبالتالي غير مستلزم لاجتماع الغائلة لغائلة اجتماع الضدين، لأن التضاد إنما هو بلحاظ مبادئ الأمر والنهي. وأما من حيث أن هذا النهي حينئذ كيف يكون مولويا ومحركا مع أن الأمر أيضا يكون مولويا، هنا يقال لا تزاحم بينهما، لأن مولوية هذا النهي لا يمنع من لا يزاحم ولا يمانع مولوية الأمر ومحركيته، لأن الأمر بالجامع البدلي والمكلف يمكنه أن يحقق هذا الجامع في الفرد الآخر، فكل منهما يبقى مولويا ويبقى مؤثرا ومحركا. حينئذ المكلف إذا أراد أن يتحرك منهما معا فيختار الجامع في الفرد الآخر، فيكون هم امتثل المانعية المولوية والمنع المولوي عن الفرد، وهم امتثل وتحرك طبقا محركية ودافعية الأمر بالجامع، فلا يلزم حينئذ محرورون. والحاصل لا تزاحم بين الأمر والناهي، الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفرد والحصة منه لا تزاحم ولا كسر وانكسار بينهما في مقام المحركية والمولوية، وإنما التزاحم بمعنى التنافي بينهما بلحاظ مبادئ الأمر والنهي بناء على السراية، وأن الأمر بالجامع وحب الجامع يشري إلى الفرد أيضا، فيكون الفرد محبوبا ومبغوضا في آن واحد لا يمكن. إذا قلنا أن هنا المبغوضية ليست فعلية شأنية، أي ذات المفسدة موجودة لكن لا في الفرد، ولكنها لا توجب المبغوضية الفعلية، لأن الحب الموجود في الجامع الساري إلى الفرد بناء على السراية أقوى وأشد من البغض الذي تولده تلك المفسدة في الفرد، فيكون بحسب النتيجة المبغوضية غير فعلية والمحبوبية فعلية ولو بدرجة أقل من سائر الأفراد باعتبار الكسر والانكسار مع مقتضي المبغوضية. هنا حينئذ يكون الفعل الفرد لو جاء به لم يأتي بالمبغوض، بل جاء بالمحبوب الذي حبه أقل نتيجة الكسر والانكسار، يكون صحيحا عبادة صحيحة ليس فيه محذور. النهي جرد عن مدلوله التصديقي وهو كشفه عن المبغوضية من في مبادئه. خالفنا هذا الظهور العرفي مثلا النواهي مع الحفاظ على ظهور تعلقه بالمتخصص لا بالخصوصية والتقيد، وكونه نهيا مولويا لا إرشادا وإخبارا. هذا الوجه الرابع. الوجه الثالث، وقلنا هناك وجهان آخران أيضا في كلمات بعض الأعلام. الوجه الرابع هو أنه أساسا لا تنافي بين النهي التنزيهي أي الكراهة مع الأمر بالجامع على سبيل صرف الوجود، إذ لا موجب لأن يقيد الجامع حينئذ بغير هذا الفرد أي الأمر بغير هذا الفرد، بل يبقى له إطلاق لهذا الفرد، لأن إطلاقه إنما ينافي إطلاقه في تطبيق الجامع على أي فرد، حتى هذا الفرد ينافي الحرمة لا الكراهة. الكراهة تجتمع مع جواز تطبيق الجامع على هذا الفرد، فأساسا لا يوجد هنا موجب لتقييد الأمر واختصاص العبادة المأمور بها بغير هذا الفرد، لأن النهي تنزيهي. هذا وجه، والذي قلنا هذا الوجه صحته مبني على القول بعدم السراية للأمر من الجامع البدلي إلى الفرد، لا بلحاظ مقام الأمر ولا بلحاظ مبادئ الأمر الذي هو المحبوب، وإلا لو قلنا بالسراية فالإشكال حينئذ إشكال الامتناع موجود. فهذا الوجه في روحه يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للقول بالجواز في الملاك الأول بحسب الحقيقة اللذين ذكرهما في أول البحث، وإلا فمن يقبل السراية وأن الأمر بالجامع يمتنع مع النهي التحريمي على الفرد لسريان الأمر من الجامع ولو بلحاظ مبادئه وبلحاظ روحه ومحتواه وهو الحب والإرادة من الجامع إلى الفرد، حينئذ يكون هنا النهي التنزيهي الذي هو عبارة عن المبغوضية غير اللزومية أيضا منافية ومضادة مع هذا الحب والمحبوبية السارية من الجامع إلى الفرد، إلا أن نختار مثلا عدم الاندكاك وعدم المبغوضية الفعلية كما في الجواب الثالث المتقدم. الجواب الخامس أو الوجه الخامس الذي ذكره هذا العلم، والوجه الثاني الذي ذكر هذا العلم، هو أنه هنا نختار بأن النهي المتعلق بالفرد، هذا النهي وإن كان بحسب ظاهره نهيا عن الفرد كالصلاة في الحمام والحصة، لكن واقعه مرجعه إلى الأمر بترك الصلاة ترك الفرد، إلى الأمر بالترك للحصة الخاصة، أو الأمر بعنوان وجوديا منطبق متحقق بترك الحصة الخاصة. فهناك أمران لا أمر ونهي، أمر بالجامع نحو البدل الذي يشمل هذا الفرد وهذه الحصة. وأمر بترك هذا الفات بترك الصلاة في الحمام أو بإيجاد ذاك العنوان الوجودي الذي يتحقق بالترك بترك الحصة بترك الصلاة في الحمام. ويكون بين هذين الأمرين بحسب الحقيقة حينئذ نحو تضاد. هذا الذي سوف يذكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية في المقام الثاني، سحبه إلى هذا المقام هذا العلم، وقال هذا الجواب هنا يكون تاما أيضا. بل هذا الجواب كما أشرنا بالأمس هنا يتم بلا حاجة إلى مسألة إمكان الترتب، لأنه هنا لا يوجد تزاحم أي تضاد بين هذين العنوانين، عنوان الجامع المأمور به للصلاة وعنوان مثلا ترك صلاة الصلاة الخاصة ترك الصلاة في الحمام، أو العنوان الوجودي المنتزع من ترك الصلاة في الحمام. فإن عنوان الصلاة جامع الصلاة وعنوان ترك الصلاة في الحمام لا تضاد بينهما، يمكن الأمر بهما معا مطلقا، لا يوجد بينهما تضاد أصلا، لأن المكلف يمكن أن يحققهما معا، لأن يترك الصلاة في الحمام وأن يصلي في غير الحمام ويحقق الجامع. فالأمر فالجامع مع ترك الفرد لا تنافي ولا تضاد بينهما، وهذا بخلافه هناك. هناك حيث أن الأمر انحلالي وليس بنحو البدل وصرف الوجود، أي الفرد مأمور به وهو الصوم في هذا اليوم، فالأمر به مع الأمر بتركه أو عنوان وجودي منتزع من تركه الذي هو ضده أمر بالضدين، لأن فعل الصوم في هذا اليوم وترك الصوم في هذا اليوم ضدان لا يمكن أن يجتمع أو نقضان. خلافه هنا، فإنه هنا الأمر بالجامع والأمر والنهي عن الفرد بمعنى الأمر بترك الصلاة الحمام، الأمر بجامع الصلاة والأمر بالعنوان المنطبق على أو نفس ترك الصلاة في الحمام أو العنوان المنطبق عليه أمراني بمتعلقين لا تضاد بينهما أصلا، فلا يحتاج إلى ترتب وإن كان الترتب. إذن فهذا الجواب لو تم هناك يمكن سحبه هنا بلا حاجة، بالأولوية بلا حاجة إلى مسألة إمكان الترتب وعدم إمكان الذي سوف يأتي الحديث عنه هناك ووقع فيه نزاع بين المرزا وبين ليذه. إذن فهذا الجواب الخامس أيضا هنا يكون مثلا جوابا آخر جوابا صحيحا في نفسه، بمعنى أنه حلا للمشكلة. وقال الآن أنه أيضا كالأجوبة السابقة ما عدا الجواب الرابع كالأجوبة الثلاثة الأولى، هذا الجواب أيضا فيه مخالفة لظهور واضح، فإن تحويل النهي عن الفعل إلى أنه أمر بالترك أو بعنوان وجودي منطبق على ترك الصلاة في الحمام فهذا تأويل وتحويل وتحريف للنهي إلى مطلب آخر. إذن ففي هذه الأجوبة الأربعة بحسب الحقيقة، لأن الجواب الرابع رجع إلى تغيير المبنى أصلا وهو اختيار مبنى الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. هذه الأجوبة الأربعة كلها التي كانت مبتنية على القول بالامتناع، هذه الامتناع اجتماع الأمر والنهي، هذه الأجوبة الأربعة كلها في باب العبادات المكروهة كل واحدة منها يوجب كل واحد منها يوجب تصرفا في ظهور من ظهورات الأمر من ظهورات النهي خطاب النهي الظهورات الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق. ظهور خطاب النهي في أنه مولوي أي منع مولوي وليس إرشادا وإخبارا، ظهوره في أنه ناشئ عن مبغوضية وحزازة عن مبدأ حقيقي وراءه، لا أنه مبدأه محبوبية شأنية، ظهوره في فعلية المبدأ أي المبغوضية والكراهة خلفه لا شأنيتها. والثالث ظهوره في تعلقه بنفس الفعل لا بالتقيد لا بعنوان آخر، بنفس الفعل الفاد والحصة من العبادة أي الصلاة في الحمام لا بتقيده، وأيضا ظهوره في أنه نهي لا أمر، تحويله إلى الأمر بضده العام أو الخاص بعنوان آخر مضاد مع عنوان الصلاة في الحمام، هذا أيضا تحوير ومخالفة لظهور النهي. هذه الظهورات الثلاثة أو الأربعة إذا أريد الحفاظ عليها لا يتم شيء من هذه الأجوبة الثلاثة الأربعة، وكل جواب من هذه الأجوبة يوجب مخالفة في أحد هذه الظهورات. حينئذ هنا يوجد مطلبان نكتتان لا بد من التعويض، إحداهما أنه لو قام إجماع أو ضرورة من الفقه على ثبوت هذه الكراهة في عبادتين ثبت صحة العبادة، لكن مع ذلك أنها منهي عنها مكروهة، لا بد من اختيار بناء على الامتناع، لا بد من اختيار أحد هذه الأمور، يعني المخالفة لأحد هذه الظهورات لأن الجمع عليه الحفاظ عليها معا مع القول بالامتناع لا يمكن. نعم على القول بالجواز يمكن، لكن على القول بالامتناع لا يمكن، فلا بد من رفع اليد عن أحدها. إذا قلنا بالأمس لعل أخفها ذاك الظهور الذي كان يخالفه الجواب الثالث من الأجوبة الأربعة المتقدمة، أي ظهور النهي في أن مبدأه مبغوضية وكراهة وحزازة فعلية لا شأنية واقتضائية، ذاك لعله أخف الظهورات. ومن هنا لو قيل بالامتناع وثبت في مورد عبادة الكراهة في عبادة صحيحة لو جاء بها المكلف، حينئذ لا يبعد أن يكون حينئذ المتعين رفع اليد عن هذا الظهور والحفاظ على الظهورات الأخرى، لا أنه تحويله إلى أمر بالضد أو بالترك أو تحويله إلى الإرشاد إلى أن سائر الأفراد تكون مثلا أكثر ثوابا ونحو ذلك، بل المولوية يحافظ عليها كما قلنا، ويقال أن هذه المولوية مع ذلك الفعل يكون محبوبا بل صحيحا عبادة صحيحة، لكن المولى منع عن تحقيق هذا الفرد من العبادة ومنع عبده، لأنه هنا في هذا الفرد كان يمكنه أن يمتنع عنه ويحقق، كان منعه لكي لا تتحقق تلك المفسدة الاقتضائية من حيث التأثير في الفعل، لأنه كان يمكن تحصيلها وتجنبها وعدم تفويتها على المولى هذا الملاك ملاك النهي، فالمولى أراد تحصيل ملاك النهي وهو الاجتناب عن تلك المفسدة، لأنه لا يزاحم اقتضاء الأمر بالجامع البدلي لتحصيل ملاك الجامع. هذا نكتة أشرنا إليها بالأمس. النكتة أخرى اليوم نذكرها هي أنه قبل الانتقال للمقام الثاني أن حاصلها أنه لو قام إجماع أو ضرورة على صحة عبادة مكروهة على القول بالامتناع حينئذ هذا الكلام يكون تاما، لكن لو لم يقم إجماع في مورد فقط ورد نهي عن عبادة من عبادات المكروه قال لا تصلي في الحمام، ولم يكن إجماع أو ضرورة فقهية على صحة الصلاة في الحمام، وإنما مجرد لا تصلي في الحمام والنهي كان نهي كراهة، هنا حينئذ قد يقال أنه لولا إجماع من الخارج وعلم بصحة الأمر العبادي الوجوبي أو الاستحبابي لهذه الحصة، وحينئذ الظهورات المتقدمة تكون حجة لا موجب لرفع اليد عنها، نأخذ بها ونرفع اليد عن إطلاق الأمر ونقول أن الأمر مقيد بغير هذا الفعل، الأمر بالصلاة بناء على الامتناع نقيده بغير هذا الفعل، تكون الصلاة مثلا الفريضة يشترط فيها أن لا تقع في الحمام، الأمر أو وهكذا في باب الصلاة النافلة البدلية، الأمر بالصلاة بالعبادة نقيده بغير هذا الفعل، ولا أنه نأخذ بإطلاق دليل الأمر ونرفع اليد عن أحد هذه الظهورات الثلاثة أو الأربعة في دليل النهي، لأن هذه الظهورات الثلاثة كلها ظهورات أقوى من إطلاق خطاب الأمر بالعبادة البدلي الشامل لهذا الفعل، والتقييد والتخصيص بالمطلقات أخف مؤونتان وأكثر وقوعان، بل هذا باعتبار أنه أخص هذه الظهورات في الخاص في المقيد تكون مقدمة على وحاكمة على إطلاق المطلق. فلماذا لا يقيدون الفقهاء في الفقه حينما يواجهون نهيا تنزيهيا متعلقا بحصة من عبادة بناء على الامتناع؟ لماذا لا يقيد الأمر بالصلاة أو بأي عبادة من العبادات بغير هذا الفعل بناء على الامتناع؟ يقع تعارض بحسب الحقيقة، مقتضى القاعدة هكذا، لولا الإجماع، مفروض أنه لا إجماع من الخارج على صحة هذه العبادة المنهي عنها بالنهي الكراهتي، حينما لا يكون لهم دليل من الخارج على صحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي، يقع تعارض بناء على الامتناع بين الظهورات المذكورة في خطاب النهي وبين إطلاق خطاب الأمر العبادي، بحيث لو أردنا أن نحافظ على تمام هذه الظهورات في الخطاب النهي التنزيهي الكراهتي بناء على الامتناع، لا بد أن يتقيد الأمر بغير هذا الفعل بناء على الامتناع، يتقيد بغير هذا الفعل. مقتضى القاعدة هو التقييد، كما لو كان النهي لزوميا تحريميا أليس كانوا يقيدون؟ بناء على الامتناع وعدم الفرق بين الوجوب والحرمة وبين الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، بناء على الامتناع وبظهورات الناهي المذكورة هم هي أقوى من إطلاق المطلق، وهم ظهورات في المقيد، وظهورات المقيد وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق العام والمطلق، لأنه نتمد لأجل أن لا نرفع اليد عن إطلاق المطلق نأتي ونتصرف في ظهورات المقيد. ومن هنا قيل بأن ثبوت هذه الكراهة، لأن في الفقه عادة لا يتوقفون الفقهاء أن يحصلوا إجماعا ونحو ذلك على صحة العمل، أساسا يتعاملون مع النواهي التنزيهية في باب العبادات هذه المعاملة، ابتداء يجمعون بينها بهذا النحو من الجامع بحملها على أحد هذه المعاني مثلا، لا أنهم يقيدون إطلاق النهي إطلاق الأمر. ومن هنا قد جعل بالفعل كما أشرنا في صدر البحث، جعل العبادة المكروهة عند القائلين بجواز الاجتماع دليلا على الجواز، قالوا إذن الفقهاء في الفقه بحسب ارتكازهم يقول يرون جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنهم يأخذون بإطلاق دليل الأمر العبادي ويأخذون أيضا بدليل النهي الكراهتي، مع أنه لو بناء على الامتناع وسراية الأمر من الجامع إلى الفرد حتى في الأمر والنهي الكراهتي، الأمر الاستحبابي فضلا عن الوجوب مع النهي الكراهتي أيضا يكون امتناع كما قلنا، وإذا كان امتناع حينئذ كان ينبغي أن يقيد الأمر لأنه الأخف، لا يرفع يد عن ظهورات الأمر ظهورات النهي إلا أن يقوم دليل من الخارج بعدم تقييد الأمر من إجماع أو ضرورة كما أشرنا. إذن من هنا قد يجعل نفسه أن الفقهاء في مثل هذه الموارد لا يتوقفون في حكمهم بصحة العبادة وكونها مأمورا بها أيضا مشمولا لإطلاق الأمر العبادي حتى في مورد النهي التنزيهي الكراهتي، عدم توقفهم في الحكم بذلك على أن يلتمسوا إجماعا أو ضرورة من الخارج، بل ابتداء أن يجمعون بين الدليلين بهذا النهي، قد يجعل هذا مثلا منبها أو شاهدا على أنهم على الأقل بحسب ارتكازهم كانوا يرون جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر والنهي لا الأمر بالجامع، الأمر بالجامع بنحو بدلي الملاك الأول للجواز، يكون قابلا للاجتماع مع النهي عن فرده. وإنما فيما إذا كان النهي تحريميا لماذا لم يرون ذلك ويقيد الأمر، مع أنه قد يقال حينئذ لو كانوا قائلين بالجواز، فحتى إذا كان النهي تحريميا كان ينبغي أن يقولوا بالجواز. هذا جوابه أنه في باب العبادة إذا كان النهي تحريميا، حيث أن التحريم يوجب عصياء كون الفعل معصية، والمعصية لا يمكن أن تجتمع مع قصد التقرب والمقربية، لأن المعصية قبيحة ويكون الفعل الخارجي الذي هو فعل واحد بحسب الحقيقة فعلا قبيحا، من هنا لا يمكن قصد التقرب به. فإذا كان النهي تحريميا أصبح العبادة فاسدة من هذه الناحية، أما إذا كان النهي تنزيهيا فليس فيها مشكلة من ناحية قصد التقرب، ومن ناحية اجتماع المحبوبية والمبغوضية قائلون بالجواز، لأن الأمر المحبوبية في الجامع والمبغوضية في الفرد ولا تنافي بينهما، إذن يجعل هذا دليلا على القول بالجواز، يعني دليلا على أن ارتكاز الفقهاء في مسألة الأمر والنهي عبارة عن الجواز بحسب الحقيقة، لأنهم يتعاملون مع النواهي التنزيهية الواردة في العبادات بلا حاجة إلى أن يلتمسوا دليلا من الخارج من إجماع أو نحوه على الصحة، ابتداء أن يحملونه على الصحة، صحة العبادة المكروهة. هذه نكتة، إلا أن هذه النكتة قد يناقش في تغاضيتها، وذلك لأنه قد يقال أن ضواء أنه هلا صحيح يكشف عن وجود أمر عام، ولهذا هم لا يحتاجون إلى أن يلتمسوا إجماعا أو ضرورة في كل مورد من هذه الموارد. يوجد نكتة عامة، هذه النكتة العامة إما هي الجواز الذي أشرنا إليه الآن، جواز اجتماع الأمر والنهي، أو أن تكون نكتته عندهم هو ظهور قرينة عامة في خطاب النهي، قرينة عامة في خطاب النهي في هذه الموارد، هذه القرينة توجب أن يكون التصرف في ظهورات النهي لا تقييد إطلاق الأمر، حتى على القول بالامتناع أيضا لا يقيد إطلاق الأمر بل يتصرف في أحد ظهورات النهي. ما هي هذه القرينة العامة؟ لعل هذه القرينة العامة هي ظهور نفس خطاب النهي في أن هذا الفعل المنهي يبقى عبادة حتى بعد النهي. إن ظاهر دليل النهي أن الصلاة في الحمام مع كونها عبادة منهي عنها، ومعنى كونها عبادة كونها محبوبة وأمر بها في نفسها، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا أن يكون بها أمر لا محالة. لعل هذه النواهي فيها بقراء لفظية أو لبية عالية ومقامية أنه ظاهرها يوجد فيها قراء من هذا القبيل، ظاهرة في أن العبادة بما هي عبادة تكون مكروهة، وكونها بما هي عبادة أي بما هي مأمور بها، فنفس خطاب النهي أفترض أن الأمر غير مرتفع عن هذه عن هذا العمل، وأن إطلاق الأمر العبادي شامل له ذاك الإطلاق البدلي، وأن هذه صلاة عبادة لكن مع ذلك لا تفعلها. هذا الظهور لعله هو الذي يجعل أن دليل النهي بنفسه ظاهر في عدم التقييد، أنه لا يريد أن يقيد الأمر العبادي بغير هذا الفرد لكي يخرج هذا الفرد عن كونه عبادة، إذا تقيد الأمر بغيره خرج عن كونه عبادة ولم يكن صحيحا لعدم الأمر به حينئذ. فقد تكون هذه النقطة أو نقطة أخرى نفسه أنه كثرة استعمال النواهي في باب العبادات في هذا المعنى في قلة الثواب مثلا أو نحو ذلك من الأمور، هذه القرائن العامة أيضا محتملة، بحيث لا يحتاج في الجمع بين أدلة النواهي التنزيهية في باب العبادات مع إطلاقات الأمر العبادي، لا يحتاج إلى أن يلتمس الفقيه إجماعا ودليلا لبيا من الخارج على صحة العمل التنزيهي، على صحة العمل العبادي لو جاء به في ضمن الفرد الذي تعلقت به الكراهة. وعلى كل حال هذا ما يرجع إلى المقام الأول. نحن حيث قلنا فيما سبق أن هذا الملاك تام في غنى عن هذه الوجوه الأربعة، يعني يتم عندنا أيضا الوجه الرابع من الوجوه الخمسة، لما أننا قلنا قبل التعطيل بأن الملاك الأول تام بالجواز، بجواز الاجتماع، يعني الأمر بالجامع مع النهي التحريمي فضلا عن التنزيه عن الفرد يمكن أن يجتمع، ليس فيه محذور اجتماع الأمر والنهي. نعم قد يكون فيه محذور عدم تأتي قصد القربة إذا كان النهي تحريميا، وذاك بحث آخر. فإذا كان تنزيهيا هذا المحذور أيضا يكون مرتفعا، إذن الجواب الرابع من الأجوبة، والذي كان بحسب الحقيقة من الأجوبة الخمسة، والذي كان مرجعه كما قلنا إلى اختيار مبنى الجواز، هذا الجواب تام وليس فيه حينئذ مخالفة لظهور، يعني يمكن أن يكون هذا الفرد مبغوضا بالبغض الكراهة بالفعل للمولى، لكن مع ذلك لا يكون عبادة صحيحة، لأن بغضه بغض تنزيهي غير لزومي، ويكون ليس في مخالفته قبح، وليس فيه ما يوجب المبعدية، فيكون حينئذ العمل صحيحا لو جاء به. يحافظ على تمام ظهورات النهي، ويبقى أيضا الأمر على إطلاقه بناء على الجواز. هذا المقام الأول من البحث. وأما المقام الثاني، ما إذا كان النهي قد تعلق بفرد من العبادة، والأمر أيضا قد تعلق بهذا الفرد بنحو الشمول لا بنحو البدل، أي كان هذا الفرد له أمر مستقل، لا أن الأمر بالجامع بينه وبين غيره، كما في الصوم في كل يومين، فإن الصوم في كل يوم على العيدين مأمور به بأمر مستقل عن صوم يوم آخر، وهذا الأمر المستقل بهذا اليوم في قباله أيضا نهي في يوم عاشوراء عن الصوم في يوم عاشوراء، فيكون الأمر والناهي معا منصبين على الفرد، الأمر بالفرد والنهي أيضا الكراهة عن الفرد. هنا لا يتم حينئذ الأجوبة المتقدمة شيء من الأجوبة الخمسة ما عدا الجواب الخامس الذي ذكره، لا يتم الأجوبة الأربعة الأولى لا تتم، لأنه هنا إذا أردنا الحفاظ على النهي، الناهي لا يمكن أن يكون إرشادا إلى أن سائر أفراد يكون فيه ثواب أكثر، من جهة أن هذا الأمر أمر بخصوص هذه الحصة ليس أمرا بالجامع، لكي يكون الأمر النهي هنا يحمل على أنه هذا الجامع المأمور به يمكن أن يؤتى به في سائر الأفراد. هذا الملاك ملاك تعييني للأمر، ليس ملاكا تخيريا، ليس تخيرا عقليا، وإنما ملاك تعييني. فإذا كان هذا الملاك موجودا فلا يمكن أن يكون هناك حينئذ إرشادية، لأن هذا الملاك يفوت بتمامه حينما لا يتابع هذا الفعل، والملاكات في الأفراد الأخرى مستقلة عن هذه ليست بدلا عن هذه، فلا يمكن أن يكون إرشادا إلى أن هذا الملاك يتحقق بالأفراد الأخرى بل يفوت هذا الملاك، فالإرشادية غير معقولة هنا بالدقة. كون الأمر متعلقا بالمقيد والناهي متعلقا بتقيد العبادة بأن يكون في يوم عاش في هذا اليوم أو في هذا المكان، هذا أيضا هنا لا يكفي لا يتم، لأن هذا المقيد مع التقيد متلازمان. هنا المقيد وإن كان غير التقيد ليس عنوانا واحدا، عنوانا صار عنوانين لكنهما متلازمان، عنوانان متلازمان، فالأمر بأحدهما والنهي عن الآخر كالأمر بأحد المتلازمين والنهي عن الآخر، لا يمكن، لأنه لا يمكن امتثالهما معا. إذن من هذه الناحية أيضا هذا الجواب لا يمكن أن يتم. الجواب الثالث أيضا لا يتم، وهو الجواب بأنه هنا يكون النهي مولويا ولكنه لا يوجد مبغوضية بإزائه، وإنما محبوبية في هذا الفرد غالبة على المبغوضية، والمبغوضية شأنية اقتضائية، هذا أيضا هنا لا يكون تاما، لأنه حينما تكون المحبوبية ليست فعلية، المحبوبية فعلية والمبغوضية اقتضائية، هنا حيث أن كلاهما في موضوع واحد، فالكسر والانكسار كما يحصل في الحب والبغض يحصل في الأمر والنهي، أي هنا التزاحم ليس فقط في الحب والبغض، حتى في الأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يؤمر بالفعل وينهى عن نفس الفعل. الأمر بالفعل والنهي عن نفس الفعل، الأمر بالفرد والنهي عن نفس الفرد، لا يمكن. حتى لو كان مقتضي أحدهما مندكا في الآخر، فالتزاحم هنا بين ملاكي المصلحة والمفسدة لا محالة يجب الكسر والانكسار، هم في تعلق الحب والبغض، فإما محبوب بالنتيجة أو مبغوض، أيضا إما مأمور به أو منيعا، هم مأمور به هم منيعا، لا يمكن. وإن شئتم قلتم المولوية هنا غير معقولة في هذا النهي، لأن النهي هنا يريد أن مع مولوية الأمر أحدهما لابد أن يسقط ولا يكون دفعا أو نهي، إما الأمر يرتفع فلا أمر مولوي، أو النهي يرتفع فلا نهي مولوي، يجتمعان في فرد واحد، هذا أمر غير معقول، لأن ليس لأحدهما بدل لكي يمكن أن يكون هنا حفظا لمولوية كليهما معا. إذن فالتزاحم لا محالة، والكسر والانكسار يكون هم في مقام الحب والبغض، وهم في مقام التحريك والدفع والمانع، أي الأمر والنهي، فإما يأمر وإما ينهى، أم يأمر أم ينهى، غير معقول. فالجواب الثالث أيضا هنا لا يجري. الجواب الرابع أيضا هنا لا يجري، وهو أن جواز اجتماع الأمر مع النهي التنزيهي، لأن هنا الأمر قلنا أنه شمولي، أي هناك أمر خاص بهذا الفرد ليس بدنيا، أمر شمولي، والأمر الشمولي مع النهي الشمولي لا يمكن أن يجتمع. ما قلناه من جواز اجتماع الأمر ولا إذا كان الأمر بالجامع والنهي عن الفرد، أما الأمر بالفرد الأمر الشمولي ساري بحسب الفرد، ليس كالأمر البدلي. الأمر الشمولي أوامر عديدة، بكل فرد أو حصة من الجامع أمر، هذا الأمر حينئذ والدفع مع النهي في هذا الفرد لا يمكن أن يجتمع. بينا نحن فيما سبق أيضا في أصل الكبرى أن هذا الملاك الأول يختص بالأوامر البدلية، أما في الأمر الشمولي لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا الجواب أيضا واضح أنه لا يجري هنا. ويبقى الجواب الخامس الذي ذكره المحقق الخراساني، ومن هنا اضطر المحقق الخراساني إلى أن يأتي بجواب آخر غير ما جاء به في الفرض الأول، وهو أن هذا النهي ليس نهيا، لأنه لا يعقل أن يكون نهي عن الفرد مع أمر بالفرد، حتى النهي الكراهتي حتى لو فرغ من محتواه من المبغوضية والحزازة الفعلية لا يمكن أن يجتمع مع الأمر، فحوله إلى أمر آخر متعلق بالترك، فيكون كل من الفعل والترك فيه ملاك يطلبه المولى، فالمولى يطلب الملاكين، ويكون من باب التزاحم بين الملاكين. فهذا الأمر إما هذا الملاك يكون في نفس الترك فيكون الأمر بالترك الأمر الثاني، أو يكون في عنوان وجودي منطبق على الترك. إذا كان في نفس الترك يكون من الأمر بالضد العام، حينئذ من يقول بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، أو يقول يستحيل أن المولى يحب شيئا ويحب تركه وضده العام، سوف أيضا يبتلي بمحذور، لأنه لا يعقل أن يأمر بشيء ويأمر بضد العام، لأن الأمر به يقتضي النهي عن تركه، وهذا لا يمكن أن يجتمع مع الأمر بتركه. ولعله من هنا صاحب الكفاية ردد وجعل أنه أو يكون هناك ملاك في عنوان وجودي منطبقا على التارك منتزع من التارك، فيكون من قبيل الضدين الخاصين لا الضد العام، يكون من قبيل العنوانين المضادين بنحو الضد الخاص، يعني كل عنوان وجودي مضاد للعنوان الآخر الوجودي بنحو الضد الخاص لا محالة، ليس أحد العنوانين الوجوديين نقيضا للعنوان الآخر ملازما مع نقيضه وهو تركه. إذن فيكون حينئذ بابه باب وجود ملاكين في الضدين متزاحمين، حينئذ أي منهما جاء به المكلف يكون قد حقق ملاكا، فلو ترك الصوم وعاشوراء حقق ذاك الملاك الأولى ولعله أقوى وأولى، ولو فعل الصوم في يوم عاشوراء يكون قد جاء بهذا الملاك الموجود في هذا الضيف وهو الصوم في هذا اليوم، فإن الصوم في كل يوم حتى في هذا اليوم فيه ملاكه، فيكون صحيحا لكن تركه أولى لحفظ ذاك الملاك الآخر. هذا الجواب الخامس الذي هنا ذكره، كان خامسا نحن ذكرناه خامسا أو ذكره بعض العلام هنا، مقامه أصله هنا في هذا المقام الثاني، إلا أن هذا الكلام وقع موقع الإشكال من قبل المرزا. المرزا قدس لم يقبل، قال هذا الكلام غير تام، بيان الذي ذكره صاحب الكفاية غير تام، أي لا يمكن ولا يعقل أن يكون هنا أمر بالترك أو بعنوان منطبق على الترك، لا يمكن أن يكون هنا أمر بالترك، هذا أيضا غير معقول، مضافا إلى أنه طبعا تحويل للنهي من النهي إلى الآن، بس مع قطع النظر عن الإشكال الإثباتي الذي لعله يضطر إليه بإجماع أو لظهور كذا، هذا مع ذلك يقول في نفسه هذا العلاج ليس علاجا تاما، لأن المقام من التضاد من الضد، إما من الضد العام أو من الضدين من الضد الخاص اللذين لا ثالث لهما، وفي كلاهما لا يعقل الأمر بهما لا مطلقا ولا بنحو الترتب، فلا بد أن يكون أحد الأمرين فعليا والآخر ساقطا، لما تقدم في بحث الترتب من عدم إمكان الترتب بين النقيضين وعدم إمكان الترتب بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، وهذا بحث تقدم في التضاد، لأن الضدين اللذين لا ثالث لهما فضلا عن النقيضين الفعل والتالي، ترك أحدهما مسابق مع تحقق الآخر بالضرورة لأنه لا ثالث لهما، فلا يعقل حينئذ الأمر بالصوم مثلا لا مطلقا مع الأمر بالتال لأنه واضح تناقض بينهما، ولا بنحو الترتب مشروطا بترك الترك لأن ترك الترك يساوق الفعل فيكون ضروريا، والأمر بالشيء مشروطا بتحققه لغو محال تحصيل للحاصل كما قرأتم هنا. كذلك لو جعلنا المأمور به الثاني الذي هو مفاد النهي عبارة عن عنوان وجوديا ضد خاص منتزعا من ترك الصوم، فلا يعقل الأمر بالصوم مشروطا بترك ذاك الضد الخاص الذي يتحقق في ترك الصوم يوم عاشوراء. لماذا؟ لأنه حينما يترك ترك الصوم يكون فعل الصوم ضروريا، فالأمر به حتى بنحو الترتب يكون غير معقول، إذن فلا يعقل الأمر به لا مطلقا لمنافاته مع الأمر بالترك، ولا مشروطا بمخالفة ذاك الأمر بالترك لأنه في فرق ترك ذات الأمر هذا ضروري، ويكون من الأمر بشيء مشروطا بتحققه، والأمر بشيء مشروطا بتحققه من تحصيل الحاصل الذي يكون لغوا غير معقول. إذن فإذا كان المقام من هذا القبيل فلا يعقل الأمر بالصوم في يوم عاشوراء لكي يكون عبادة صحيحة لا مطلقا مع ذاك الأمر الذي استخرجه المحقق الخراساني من النهي بالترك، لا مع ذاك الأمر بالترك هذا يعقل مطلقا، ولا مع جعله مشروطا بعصيان ذاك لأنه أهم مثلا ملاكه أهم بنحو الترتب أيضا لا يعقل لأنه يكون من الترتب بين الضدين أو النقيضين الذي لا يعقل فيه الأمر الترتبي على ما تقدم هنا. هذا إشكال المرزا على صاحب الكفاية فلم يقبل منه هذا، وتصدى هو لبيان حل آخر مخصوصا بهذا البحث، ذكر حلا آخر هنا لم يذكره السيد الشهيد، ولا أدري لماذا لم يذكره السيد الشهيد. ثم وقع حله وإشكاله على المحقق الخراساني موقع الإشكال من قبل تلامذته، ويأتي الحديث.